أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس سره: والصحيح أن يقال أن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. كان الكلام في إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، تكلمنا عن صورتين. الصورة الأولى هي ما إذا كان امتثال أحدهما ينفي امتثال الآخر، كما في صورة ضيق الوقت، فإذا بقي من الوقت مقدار ركعة فإما أن تصلي وإما أن تزيل النجاسة عن المسجد، امتثال أحدهما ينفي امتثال الآخر. الصورة الثانية ما إذا كان أحدهما موسعا ومطلقا، كما لو كان وقت الصلاة موسع فإن أمر صلي يشمل الصلاة التي تقع في أول الوقت والتي تقع في آخر الوقت وما بينهما من حصص الصلوات. من هنا وقع الكلام: هل توجد مزاحمة بين أمر أزل وبين إطلاق الصلاة؟ هل توجد مزاحمة أو لا؟ توجد دعويان. الدعوة الأولى عدم المزاحمة، لأن المكلف يمكنه أن يزيل النجاسة وبعد ذلك يصلي، لأن الصلاة ليست مقيدة بخصوص الوقت الذي يقوم فيه المكلف بالإزالة، وبالتالي يمكن أن يمتثل المكلف كلا الأمرين: أولا يزيل ثم يصلي، ولا مزاحمة في البين. هذه الصورة تقدم الكلام عليها. الصورة الثانية، الدعوة الثانية، توجد مزاحمة لأن أمر صلي مطلق، فهو كما يشمل الحصة الأولى أو الأخيرة كذلك يشمل الحصة التي يمكن أن يؤتى بها من الصلاة في وقت الإزالة، فتحصل مزاحمة بين الإزالة وبين حصة الصلاة التي يمكن أن يؤتى بها في وقت الإزالة. سيدنا الشهيد، ما هو الصحيح؟ يعمق المسألة أكثر فأكثر فيقول: هذه المسألة ترتبط بمسألة متقدمة. إذا شغل الإنارة. ترتبط بمسألة متقدمة. ما هي هذه المسألة المتقدمة؟ المسألة المتقدمة هي: هل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو ليس بمقدور؟ يوجد مسلكان. المسلك الأول للمحقق النائيني يقول: الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور. المسلك الثاني للمحقق الثاني: الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. السيد الشهيد بدأ ببيان الرأي الأول للمحقق النائيني، وأما الرأي الثاني للمحقق الثاني فلم يذكره، ذكره بعض تلامذته كالسيد علي أكبر الحائري حفظه الله. اليوم إن شاء الله نشرح في بيان المطلب ثم نطبق العبارة، لكن نبدأ أولا بكلام المحقق الثاني ثم بعد ذلك نعرج على كلام المحقق النائيني لأن فيه تفصيل. التفتوا، المسألة ليست فيها دقة زائدة. ما هو رأي المحقق الثاني؟ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إذن المكلف يمكنه الإتيان بالجامع. هنا إذن عندنا أمر وهو أزل، وعندنا أمر مطلق وهو صلي. صلي جامع بين حصتين، الحصة المقدورة كالصلاة في أول الوقت آخر الوقت، وحصة غير مقدورة وهي خصوص حصة الصلاة أثناء الإزالة، هذا غير مقدور. المحقق الثاني يقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، بما أنه مقدور إذن يمكن الإتيان بالجامع والإزالة معا أو لا؟ الجواب نعم، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، والإزالة أيضا مقدورة، إذن يمكن للمكلف أن يأتي بالإزالة وأيضا يأتي بالجامع إذا أمكن امتثال الأمرين، أمر أزل والجامع صلي، لا يوجد تزاحم. التزاحم فرع المنافات في عالم الامتثال، وإذا لم يوجد تزاحم فمن باب أولى تعارض ما موجود، واضح أو لا؟ لأنه نقول هكذا أحيانا تنافي في عالم الامتثال ما موجود، لكن تنافي في عالم الجعل موجود، فيصير تعارض ما يصير تزاحم، وأحيانا من رأس، فإذا التزاحم غير متصور وغير موجود من باب أولى، التعارض أيضا غير موجود. إذن النتيجة بناء على المسلك الثاني للمحقق الثاني يمكن الإتيان بجامع الصلاة ويمكن الإتيان بالإزالة، إذن لا تنافي، إذن لا تزاحم فضلا عن وقوع التعارض، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بناء على رأي المحقق الثاني. الآخركم بناء على رأي المحقق النائيني لأن هذا فيه تفصيل لذلك أجلته، وأول ما منطبق العبارة فيه. بناء على رأي المحقق النائيني قدس سره، الجامع بين المقدور وغير المقدور ماذا؟ غير مقدور. بالتالي هل يمكن أن يأمر المولى بالجامع؟ الجواب لا، فالتكليف بالجامع ممتنع. المولى يمكن أن يكلف بالإزالة، يمكن أن يكلف المولى بخصوص الحصة المقدورة، وأما أن يكلف المولى بالأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور فهذا غير متصور ولا معقول. جيد، إذا امتنع الأمر بالجامع، نسأل منكم وقت الإزالة توجد حصة للصلاة أو لا؟ يوجد أمر بالصلاة أو لا؟ وقت الإزالة يسقط وجوب الصلاة أو لا؟ هنا يوجد قولان كما تقدم. القول الأول للمحقق النعيمي قدس سره يقول يوجد أمر بالصلاة وأيضا يوجد أمر بالإزالة، فلا يوجد تنافي في عالم الجعل. الصلاة مأمور بها والإزالة مأمور بها، لكن غاية ما في الأمر المكلف لا يمكن أن يأتي بهما معا لضيق الخناق في قدرته. لكن المحقق النعيمي يرى إمكان التردد، يعني أحدهما مقيد بعدم الاشتغال بامتثال ضد الآخر، الصلاة مقيدة بعدم الاشتغال بضدها وهو الإزالة. في هذه الحالة يوجد أمر بكل منهما، يوجد ضيق خناق في قدرة المكلف، نلتزم بالتردد فيقع التزاحم بين الصلاة وبين الإزالة. هذا رأي. الرأي الثاني لصاحب الكفاية قدس سره. صاحب الكفاية يرى ماذا؟ تعارض، يوجد تعارض بين صلي ويوجد تعارض بين أزل. وهنا عند التعارض نقول أصلا أمر بالصلاة ما موجود، يسقط الأمر من رأس، لأن صاحب الكفاية ينكر فكرة التردد. إذا لاحظ الفهرسة الإجمالية، لاحظ الفهرسة الإجمالية لكل المباحث اللي أخذناها. نقول بالله المستعان وإليه المرجع والتكلان، يوجد عندنا مبنيان. نتكلم الآن على المبنى الأول. المبنى الأول الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور، وهو مبنى المحقق النعيمي. هنا يوجد شقان. الشق الأول أن نلتزم بإمكان الترتب وهو قول المحقق النعيمي. الشق الثاني أن ننكر إمكان الترتب وهو قول المحقق الخراساني. إن التزمنا بإمكان الترتب حصل تزاحم، إن أنكرنا الترتب حصل تعارض. هذا تمام الكلام بناء على المبنى الأول، الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور. وأما بناء على المبنى الثاني للمحقق الثاني، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إذا الجامع مقدور والإزالة مقدورة، إذا لا تنافي في البين ولا يوجد تزاحم فضلا عن التعارض. إذا النتيجة تتبع المباني. ملتفتين الآن نأتي بإشكال فني. طبعا قلنا المسلك الثاني هذا ما مذكور في كلمات الشهيد هنا في الحلقة الثالثة. نأتي إلى المسلك الأول. المسلك الأول احنا كيف صورنا؟ قلنا الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور، وتالي ذكرنا مبنيين، إما أن نأخذ بمبنى الآخر وإما أن نأخذ بمبنى النائيني. سيد الشهيد عرض كيف في المسألة؟ في البداية عرض شقين. الشق الأول الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور، قال نلتزم بهذا، وبعد نلتزم بإمكان الترتب، يعني ذكر أمرين نلتزم بهما كل منهما يقول به النعيمي قدس سره. قال أولا الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور، وأيضا نلتزم بإمكان الترتب. ما دام قال نلتزم بإمكان الترتب يعني المفروض يتكلم عن مبنى المحقق النعيمي فقط. بعدين في نهاية البحث يقول إما أن نرى رأي الآخوند الخراساني وإما أن نلتزم بالتردد. هنا هذه إما أن نأخذ بسلام المحقق الخراساني لا مجال له، لأنه يمثل عيد إلى رأي المحقق النائيني قدس سره. واضح ولا ملتفتين إلى ترتيب المسألة؟ يعني المفروض هكذا يقول: المبنى الأول الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدورين، وهنا إما أن نلتزم بإمكان الترتب كما عليه النائيني أو ننكر الترتب كما عليه الآخر. لأنه هكذا يقول: إذا التزمنا بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور والتزمنا بإمكان الترتب، هنا يوجد مبنيان، مبنى النائيني ومبنى المحقق الخراساني، هنا ما يوجد إلا مبنى واحد، لأنك قلت من البداية تلتزم بإمكان الترتب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: والصحيح أن يقال أن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. فإن أخذنا في تلك المسألة، الآن يتكلم على المسلك الأول، بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك. إذن لاحظ القيد الأول الذي أخذه، امتناع ذلك، يعني امتناع التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، هذا القيد الأول. لاحظ القيد الثاني، ما دام أخذ من البداية لا معنى للتفصيل فيما بعد. الثاني قال: وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعام المشتمل، هذا المعنى الأعم للقدرة التكوينية، على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه، عن الواجب أهمية. هذا كل تقدر تحذفه وتخلي، قلنا بإمكان الترتب. ما معنى الترتب؟ أن يكون أحد الواجبين وهو الصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بواجب آخر كالإزالة لا يقل عنه أهمية، هذا معنى الترتب. يمكن حذف هذا الكلام كله ونقول: وقلنا بإمكان الترتب. ملتفتين أو لا؟ قد توجب التشويش والوهم هذه العبارة. يقول: وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، لأن عندنا قدرة تكوينية بالمعنى الأخاص، وهي القدرة التكوينية على الإتيان بالمتعلق، الإتيان بالصلاة، والقدرة التكوينية بالمعنى الأعم قيد إضافي، عدم الاشتغال بواجب الآخر لا يقل أهمية. وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه، عن هذا الواجب، أهمية. كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات بمزاحم وغيرها ممتنع أيضا. التكليف بالجامع ممتنع، جامع الصلاة يشمل الحصة، حصة الصلاة المزاحمة للإزالة وغيرها، يعني غير حصة الصلاة غير المزاحمة للإزالة، هذا ممتنع، ممتنع أيضا، هذا ممتنع أيضا في النسخ في الطبعة الأولى ما موجودة، هذا مضافة. فيقوم التزاحم، يعني فيقع التزاحم بين الأمر بالجامع صلي والأمر بالإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. حتى التعبير فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع هذا فيه مسامحة، ويقول التكليف بالجامع ممتنع، يعني لا أمر بالجامع، أمر بالحصة، حصة الصلاة، يصير تزاحم بين حصة الصلاة المزاحمة للإزالة، وأما أمر بالجامع ما موجود أصلا، لأن التكليف بالجامع ممتنع، تو الآن مصرح التكليف بالجامع ممتنع، كيف يكون هناك أمر بالجامع؟ ملتفتين أو لا؟ لاحظوا العبارة. قال: كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع، تكليف بالجامع عن الأمر بالجامع، بين الحصة المبتلى بمزاحم وغيرها، يعني الحصة غير المبتلى بمزاحم ممتنع أيضا. إذا التكليف ممتنع كيف يقع بعد التزاحم؟ أمر ما موجود. فيقوم التزاحم، يعني فيقع التزاحم بين الأمر بالجانع والأمر بالإزالة. رضي الأمر بحصة الصلاة المزاحمة للإزالة وبين الإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية، يقدم الأهم، وهنا في موردنا الإزالة أهم. ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم. لماذا؟ لأن الصلاة وقتها موسع والإزالة فورية، لأن استيفاءه، استيفاء الأمر بالإزالة تحقيقه ينحصر بذلك الزمان، زمن وقوع النجاسة، لأن الإزالة فورية، بينما استيفاء الأمر بالجامع، جامع الصلاة، يتأتى بحصة أخرى، يمكن أن تأتي به بحصة أخرى. وهذا يعني وفقا لما تقدم حينما تكلمنا عن القدرة بالمعنى الأعام في سطر الباح، أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. الآن لاحظ يقول فين فسرنا هذا الكلام كله؟ تقدم عدم الابتلاء، ما المراد به عدم الابتلاء بالمزاحم؟ يعني الأمر بالمزاحم كما يقول صاحب الكفاية، أو المراد بعدم الابتلاء بالمزاحم يعني عدم الاشتغال بالأمر الآخر بالضد الآخر؟ هذا كله تقدم. الآن لا معنى لإقحام رأي صاحب الكفاية، لأنك في البداية قلنا بإمكان الترتب. صاحب الكفاية من البداية ينكر إمكانية الترتب. واضح الكلام أو لا؟ يقول فإن فسرنا عدم الابتلاء بالأمر كما عليه صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية يقول عدم الابتلاء يعني عدم الأمر مو عدم الاشتغال، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة. إذا المكلف صلى ولم يزال، صلاة باطلة لأنه لا أمر بها. وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه اللائين قدس سره، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، يعني أزل، فإن لم تزل فصلي. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه هذه الحصة صحيحة، صلاة صحيحة، لأنه يوجد أمر بها. إلى هنا. ثم بعد ذلك السيد الشهيد يدخل في البحث اللاحق، التقييد بعدم المانع الشرعي. هنا يوجد مقطع أضيف، وأنا قارنت نوعا ما بين هذا المقطع المذكور في نسخة المؤتمر العالمي وبين المقطع المذكور في نسخة السيد علي مطار، أيضا يوجد فارق بسيط لكن المضمون تقريبا واحد. الآن نتكلم عن الشق الثاني. بناء على رأي المحقق الثاني لا تزاحم ولا تعارض. قال وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر، لماذا يعرف أن هناك ساقط؟ ارجعوا إياي إلى أصل المطلب والصحيح. والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة، ثم يقول فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائم. فإن عدل هذا فإن، المفروض يقول وإن أخذنا، ما مذكور، فيصير من سهو القلم. الآن ذكر وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق الثاني القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها، يعني وغيرها الحصة غير المبتلاة بمزاحم، فيكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة من دون فرض الترتب بين الأمرين، لأن الترتب فرع وجود تنافي في البين. هنا يقول لا يوجد تنافي، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فالمكلف يمكن أن يأتي بالجامع ويمكن أن يأتي بالإزالة في وقت واحد، فترتب ما موجود، فضلا عن ماذا؟ عن التعارض. هذا تمام الكلام في إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. التقييد بعدم المانع الشرعي، هذا بحث مهم. كنا إلى هنا نتكلم عن واجبين مطلقين غير مقيدين بقيد شرعي، تزاحم بين إنقاذ الأول وإنقاذ الثاني، بين الإنقاذ وبين الإزالة، وبين الصلاة، بين الصلاة وبين الإزالة. لا الإزالة مقيدة بمانع شرعي ولا الصلاة مقيدة بمانع شرعي. نعم كل منهما مقيد بالقدرة العقلية، هذا الترتب قيد عقلي، العقل يستقل بأن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عن الصلاة أهمية كالإنقاذ أو الإزالة، هذا حكم عقلي، العقل يستقل بذلك، هذا قيد عقلي. فالإزالة والإنقاذ مانع عقلي مو شرعي. المراد بالمانع الشرعي المانع الذي نص عليه الشارع المقدر. سنضرب مثال في صورة المانع الشرعي، يقدم المانع الشرعي ولا يجري الترتب. يعني شنو ما يجري الترتب؟ يعني في الترتب نعمل قواعد باب التزاحم وهي تقديم الأهم ملاكا. هنا إذا قيد الواجب بمانع شرعي يقدم المانع الشرعي من دون أن نأخذ أهمية الملاك. يلا لاحظ إياه في هذا المثال. لو اشترط عليك في ضمن عقد واجب أن تزور الحسين سلام الله عليه في كل عام، تزوره يوم عرفة، وبما أن الشرط في عقد لازم الشرط أيضا صار ماذا؟ لازم وواجب. فإذا لابد أن تزور الحسين سلام الله عليه بنحو اللزوم والوجوب في عرفة كل عام. لكن لو افترضنا في يوم من الأيام وفي سنة من السنوات حصلت لك الاستطاعة، الآن هل يجب عليك الحج أو يجب عليك الوفاء بالشرط؟ قبل تحقق الاستطاعة أنت يجب عليك الوفاء بالشرط أن تذهب إلى عرفة لتزور، أن تذهب إلى كربلاء لتزور الحسين يوم عرفة. الآن تحققت الاستطاعة فوجب عليك الحج، فأيهما المقدم، وجوب الحج أم وجوب الوفاء بالشرط؟ الجواب ورد عندنا في الروايات مذكورة في كتاب الإرث من وسائل الشيعة، إن شرط الله قبل شرطك. شرط الله يعني الحكم الذي قننه الباري تبارك وتعالى، يعني الواجب بالذات. شرط نفسك الواجب الذي وجب عليك بإيجاب نفسك، يعني بالعراض كالنذر وغير ذلك. واضح ولا؟ إذن عندنا وجوب مطلق ووجوب مقيد. ما هو الوجوب المطلق؟ وجوب الحج مطلق غير مقيد باشتراط وعدم اشتراط. متى ما حصلت الاستطاعة وجب الحج مطلقا، سواء تحقق منك الشرط او لم يتحقق، فهو مطلق غير مقيد بالمانع الشرعي. لكن وجوب زيارة الحسين سلام الله عليه ووجوب الوفاء بالشرط مقيد بعدم وجود مانع شرعي وهو وجوب الحج. فوجوب الحج يشكل مانع شرعي عن ماذا؟ عن الاتيان بالشرط، عن الوفاء بالشرط. فإذا عندنا واجبان، وجوب الحج ووجوب الوفاء بالشرط، أحدهما مطلق وهو وجوب الحج، والآخر مقيد وهو وجوب الوفاء بالشرط. يقدم المطلق على المقيد، وبعبارة أخرى التفت للإصطلاحات، وجوب الوفاء بالشرط مقيد بعدم المانع الشرعي. إذن هذا نعبر عنه بالقدرة الشرعية لكي تكون قادرا على الوفاء بالشرط يشترط شرعا أن لا تكون مبتلى بمانع شرعي كالحج. فإذا القدرة الشرعية موجودة ومشروطة في وجوب الوفاء بالشرط. فننجي لوجوب الحج. وجوب الحج غير مقيد بعدم المانع الشرعي، فهو واجب مطلقا، إلا أنه مقيد بالقدرة العقلية بعدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل عنه أهمية. إذا عندنا قدرة عقلية وقدرة شرعية. القدرة العقلية تمثلت في وجوب الحج، والقدرة الشرعية تمثلت في وجوب الوفاء بالشرط. لو حصل تعارض بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، أيهما مقدم؟ القدرة العقلية. وجوب الحج مقدم على ماذا؟ على وجوب الوفاء بالشرط. نعم، لو تعارضت قدرتان عقليتان وقع التردد. وهنا مصطلح القدرة العقلية والشرعية غير المصطلح المتقدم للقدرة العقلية والشرطية. قلنا هنا عندنا مبادئ الحكم من ملاك وإرادة، وعندنا ماذا؟ مرتبة الاعتبار والعقاب المترتب على الاعتبار. تارة القدرة مشروطة في مبادئ الحكم من ملاك ومصلحة، فضلا عن عالم العقاب والإدانة. إذا مبادئ الحكم مشروطة بالقدرة صارت القدرة شرعية، وأحيانا مبادئ الحكم من ملاك ومصلحة وشوق غير مشروطين. بماذا؟ بالقدرة. القدرة مشروطة في عالم العقاب والإدانة، فهذه القدرة يقال لها القدرة العقلية. إذن المراد هناك بالقدرة الشرعية اشتراط القدرة في عالم العقاب ومبادئ الحكم معا، ويراد بالقدرة العقلية اشتراط القدرة في خصوص عالم العقاب والإدانة دون عالم مبادئ الحكم. هذا الاصطلاح الاول للقدرة العقلية والشرعية. هنا كلامنا في الاصطلاح الثاني. ما هو الاصطلاح الثاني؟ ما المراد بالقدرة العقلية والقدرة الشرعية؟ المراد بالقدرة الشرعية الواجب المشروط بعدم المانع الشرعي مثل وجوب الوفاء بالشرط، والقدرة العقلية الواجب غير المشروط بالمانع الشرعي المطلق، وهو كوجوب الحج في المثال، فإنه مشروط عقلان فقط بعدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل عنه أهمية. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدام. التقييد بعدم المانع الشرعي. قلنا إن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم لكن، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. ماذا يستقل العقل؟ العقل يشترط أن يكون الواجب غير مزاحم بواجب آخر لا يقل عنه أهمية. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط نفاذ كل من الدليلين مثل صلي وأزل بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعام، يعني بالترتب، يعني عدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل أهمية. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع، إضافة إلى ذلك، إضافة إلى هذا القيد العقلي عدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل عنه أهمية، مشروط بماذا؟ بعدم المانع الشرعي، أي بعدم وجود حكم على الخلاف. الحكم بوجوب الحج على خلاف وجوب الوفاء بالشرط دون الدليل الآخر، يعني غير الدليل الآخر، قدم الآخر عليه، قدم وجوب الحج على وجوب الوفاء. بالشعر، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك، ولذلك سنتكلم في نقطتين كما سيأتي. أولا، لماذا قدمنا وجوب الحج على وجوب الوفاء بالشرط؟ ثانيا، لماذا لم نعير أهمية الملاك؟ لماذا لم نعيرها أهمية؟ عندنا مسألتين، لماذا قدمنا وجوب الحج؟ يعني لماذا قدمنا القدرة العقلية على القدرة الشرعية؟ وثانيا، لماذا لم نأخذ أهمية الملاك في البال؟ قال: ومثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الحسين عليه السلام في عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك، حصلت له الاستطاعة للحج، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه، مثل وجوب الحج حكم على خلاف وجوب الوفاء بالشرط زيارة الحسين في يوم عرفة، بلسان أن شرط الله قبل شرطكم، الرواية قبل شرطك. وأما دليل وجوب الحج شرط الله يعني حكم الله قبل شرطكم، يعني قبل حكمكم أنت أوجبت هذا الشيء على نفسك. وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك بالمانع الشرعي، بعدم المانع الشرعي، فيقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية. إذن عندنا شقان، قال فيقدم وجوب الحج هذا الأول، تقديم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية هذا الثاني. واضح ولا؟ التفتوا جيدا، يلا نتكلم عن كل واحد منهما تباعا. أولا، لماذا يقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالشرط؟ لأن وجوب الحج ينفي موضوع وجوب الوفاء بالشرط. كيف في الموضوع؟ التفتوا جيدا، حتى لو لم تمتثل، مو كلامنا في عالم الامتثال، انت اذا اشتغلت بالإزالة ما تستطيع تصلي، اذا اشتغلت بالإنقاذ ما تستطيع تصلي، نفس تشريع وجوب الحج حتى لو ما حجيت. لو افترضنا هذا المكلف عصى وما راح حج ما امتثل، نفس الوجوب، نفس هذا التكليف، فالتكليف بالحج بنفسه ينفي وجوب الوفاء بالشرط. يا سبحان الله، كيف؟ فقطع النظر عن عالم الامتثال، لأن وجوب الوفاء بالشرط مشروط بعدم وجود المانع، ووجوب الحج يقول بأبي أنت وأمي أنا المانع. واضح ولا؟ فوجوب الحج يقول أنا المانع، وحيث قد قام المانع إذن لا يجب الوفاء بالشرط. ملتفتين أو لا؟ لاحظ العبارة دقيقة. بالتالي وجوب الحج ينفي موضوع وجوب الوفاء بالشرط، لأن وجوب الوفاء بالشرط معلق على عدم ورود المانع، ووجوب الحج يقول وقد وردت أنا المانع، ينتفي. التفتين او لا؟ من هنا الاول نقدم ماذا؟ وجوب الحج. الثاني، لماذا لا نعير، لا ننظر الى اهمية الملاك؟ ربما ماذا نفترض جدلنا ان وجوب الوفاء بالشرط ملاكه اهم من وجوب الحج، حتى لو افترضنا ان وجوب الوفاء بالشرط اهم ملاكا من وجوب الحج ايضا لا نلتفت الى اهمية الملاك. لماذا؟ لأننا من أين نعرف أن الملاك أهم من الحكم؟ الملاك يحتاج إلى كاشف. ما هو الكاشف؟ الحكم، وهو الوجوب. هذا الحكم قد زال وتحطم حينما ورد وجوب الحج، حينما جاء المانع الشرعي وجوب الحج زال الحكم بوجوب الوفاء بالشرط. إذا زال الحكم زال الوجوب، وجوب الوفاء بالشرط، من أين تستكشف الملاك؟ لا الملاك موجود ولا الحكم موجود. إن قلت الملاك موجود قلنا أين الكاشف؟ الكاشف هو الحكم، قد سقط عن الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ يلا خليك وياي طبق العبارة. قال:
وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك بعدم المانع الشرعي. الآن يذكر حكمين، الحكم الأول سيقدم وجوب الحج، هذا الأول. الثاني ولا ينظر إلى الأهمية، هذا الثاني. يلا أما الأول يعني تقديم وجوب الحج، لماذا؟ قال فلأنه وجوب الحج ينفي بنفسه، يعني بنفس الوجوب بقطع النظر عن امتثال الوجوب، نفس الوجوب، فلأنه بنفسه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر، موضوع وجوب الوفاء بالشرط، لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله مانع شرعي، يشكل مانع، مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر، بمتعلق وجوب الوفاء بالشرط. ما هو المتعلق؟ زيارة الحسين في المثال. فهو حكم، فهو يعني وجوب الحج حكم على الخلاف، يعني على خلاف متعلق وجوب الوفاء بالشرط زيارة الحسين. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك، يعني بعدم المانع الشرعي، بعدم الحج، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج. هذا تمام الكلام في الأول، تقديم وجوب الحج. الآن قال وأما الثاني، ما هو الثاني؟ قوله ولا ينظر إلى الأهمية، يعني أهمية الملاك، لماذا ما تعبرها؟ ليش؟ قال وأما الثاني عدم النظر إلى أهمية الملاك، فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم. وهذا أول الكلام، من قال أن الملاك الأهم موجود؟ الملاك الأهم يكشف عنه الحكم والحكم سقط. فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي، مفاد أحد الدليلين وهو وجوب الوفاء بالشرط مشروطا بعدم المانع الشرعي، عدم وجوب الحج، دل ذلك على أن مفاده حكما، مفاده مفاد أحد الدليلين وجوب الوفاء بالشرط حكما وجوب الوفاء بالشرط، وملاكا الملاك الموجود في الزيارة لا يثبت مع وجود المانع الشرعي مع وجود وجوب الحج، وحيث إن مفاد الآخر وهو وجوب الحج مانع شرعي فلا فعلية للأول وجوب الوفاء بالشرط حكما، لا يجب الوفاء بالشرط ولا تجب الزيارة، ولا ملاكا مصلحة ما تكون موجودة بعد، سقط الحكم الدال عليها مع فعلية مفاد الآخر مع فعلية وجوب الحج. وفي هذه الحالة مع وجود وجوب الحج لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول بعين الاعتبار، أخذ أهمية ملاك الأول اللي هو وجوب الوفاء بالشرط، لأن هذا الوجوب سقط. الآن يبين هذا الاصطلاح الأصول اللي ذكرناه إليكم، الحج نسميه المقيد بالقدرة العقلية، ووجوب الوفاء بالشرط المقيد بالقدرة الشرعية. قال وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أنه مشروط بالقدرة الشرعية، واضح ولا؟ بالتقييد الزائد المفروض، وقد يطلق على الحكم المقيد وهو وجوب الوفاء بالشرط المقيد بالتقييد الزائد المفروض. ما هو التقييد الزائد الذي افترضناه؟ عدم الحج، عدم وجود شرط الله، أنه مشروط بالقدرة الشرعية. ويطلق على ما لا يكون مقيدا كوجوب الحج، على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل. ما الذي يستقل به العقل؟ العقل يستقل بأن الواجب مشروط بعدم الاشتغال بامتثال واجب لا يقل أهمية، بأنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس يقال إنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، فإن كان معا مشروطين بالقدرة العقلية جرى قانون الترجيح بالأهمية. واضح ولا؟ إذا قدرة شرعية وعقلية، العقلية مقدمة وجوب الحج مقدم على وجوب الوفاء بالشرع، كل منهما قدرة عقلية، مثل وجوب الصلاة وجوب الإزالة، وجوب الصلاة وجوب الإنقاذ، نركن إلى الترجيح بالأهمية. فإن كان معا مشروطين بالقدرة العقلية جرى قانون الترجيح بالأهمية، غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله المشروط بالقدرة العقلية قد يطلق على معنى آخر مر بنا في الحلقة السابقة وأيضا مر هنا في الحلقة الثالثة. فلاحظ ما هو هذا المعنى؟ التقييد بالقدرة إما أن يكون مختص بعالم العقاب والإدانة دون عالم الملاك والمبادئ، صارت القدرة عقلية. والتقييد بالقدرة إن كان مشروط في عالم العقاب والإدانة وفي عالم المبادئ أيضا فهذه القدرة شرعية. ولذلك يقول فلاحظ ولا تشتبه، هذا تمام الكلام في هذه القاعدة شرطية القدرة بالمعنى العام. القاعدة الأخرى قاعدة إمكان الوجوب المشروط بداية العام القادم إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأحياء. بداية السنة إن شاء الله.